بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العتق: وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك في أنه يعتق عليه جميعه بالعتق والسراية إن كان موسرا، وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به، لحديث عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أعتق شركا له في عبد. وهذا الشرك يشمل كل شرك كثيرا كان أو قليلا، أي نسبة من الشرك الشراكة يثبت لها الحكم، سواء كان الربع، السدس، ثمن، نصف، كان قليل، سواء كان قليلا أو كثيرا. من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه، أي العبد، قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. رواه الجماعة. واللفظ المعروف: وإلا فقد عتق منه، أي من العبد، ما عتق. رواه جماعة ودارقطني وزاد: ورق ما بقي. هذه زيادة ضعيفة ومعناها صحيح. إذن هذا هو حكم من أعتق شركا له في عبد. إذا كان العبد يملكه جماعة اثنان أو أكثر أيا كانت حصصهم، فأعتق واحد نصيبه، فإن العتق يسري. إذا أعتق نصيبه مهما قل فإنه يسري ويعتق عليه العبد كله بدون إذن الشركاء، بدون إذن. هذا حكم شرعي، يعتق ولو لم يرضى بقية الشركاء، فيعتق ويقوم عليه قيمة عدل، يعني ينظر كم قيمة هذا العبد، 10,000، 20,000، ويعطى الشركاء حصصهم. صاحب النصف إذا قوم ب20 يعطى 10,000، صاحب الربع يعطى 5، وهكذا، فيقوم قيمة عدل ويكون في مال المعتق بدون اختياره، حتى لو أبى ليس له ذلك إذا كان قادرا. أما إذا كان المعتق معسرا فإنه لا سراية، لأنه سيذهب حق الشركاء بدون مقابل. إذن يعتق ما عتق. كان المعتق معسرا فإنه لا سراية، يصير العبد مبعضا. في حديث الآخر في الصحيحين قال: استسعي العبد غير مشقوق عليه. الجمع بين عتق منه ما عتق، استسعي العبد، جمع العلماء بينهما أنه أن الخيار للعبد. إذا كان المعتق غنيا فإنه يسري، هذا واضح. إذا كان المعتق معسرا فإن العبد هو الذي له الخيار، لأن عندنا حديثان: حديث فيه استسعي العبد، والحديث الآخر فيه عتق منه ما عتق. إذن من يختار؟ هل يكون بعضا أو يستسعى؟ الخيار للعبد، يخير العبد، يقال له: أنت بالخيار، إن شئت تكاتب وتؤدي ما بقي، وإن شئت تبقى مبعضا. إذن الخيار للعبد، يختار أحد الأمرين. إذن هذه مسألة واضحة. إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه من العبد. ثم استطرد المؤلف في مسائل تعلق بهذه المسألة، قال: فلو ادعى كل من موسرين، يعني اثنان يملكان العبد، أن شريكه أعتق نصيبه عتق، أي العبد، لاعتراف كل بحريته. يعني الآن هذا عبد يملكه اثنان، قال الأول: صاحبي شريكي أعتق نصيبه، وأنا الآن أريد إيش؟ نصيبي، أريد نصيبي، لأن نصيبي الآن في ذمة شريكي، والشريك ينكر أنه أعتق، والشريك يدعي نفس الدعوة يقول: أنت الذي أعتقت نصيبك. العبد ماذا يكون الآن؟ يكون حرا، مع أن كل واحد يدعي وينكر. هذا يدعي أن صاحبه أو شريكه هو الذي أعتق، وذاك ينكر يقول لا أنت الذي أعتقت. إذن إذا 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 أقر الأول، يعني إذا قال شريكي أعتق، أقر بالعتق، معناه أقر بماذا؟ بحرية أو بزوال نصيبه، أنه أعتق أقر بعتق صاحبه. إذن أقر الآن أن نصيبه من العبد إيش؟ قد زال، الرق الذي في نصيبه قد زال، هذا اعترافه منه أن نصيبه قد زال، وصار هذا القسم أو هذا النصيب صار حرا. وذاك نفس الشيء يقول بل أنت الذي اعتقت، إذن هو اقرار منه أن نصيبه صار حرا، ويطالب صاحبه بالثمن. إذن صار الآن العبد حر، صار العبد حرا باعتراف كل واحد بأن شريكه قد اعتق، يعترف أن نصيبه قد زال، وهو الآن يطالب صاحبه بنصيبه. هذا يقول نصيبي في ذمتك، والثاني يقول نصيبي في ذمتك. إذن الحكم الأول أن العبد قد اعتق، هذا واضح. ثم الأمر الثاني والحكم الثاني قال وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته، فإن كان لأحد ما بينة حكم له بها، هذا واضح. من جاء بينة أثبت أن شريكه أعتق فنصيبه في مالي أو في ذمة شريكه، إذن يجبر الشريك بأن يعطيه قيمة حصته من العبد. ويحلف كل لصاحبه مع عدم البينة ويبرأ، فإن نكل أحدهما قضي عليه للآخر. ويحلف كل لصاحبه مع عدم البينة، إذا حلف كل واحد أنه ما أعتق انتهت القضية، العبد عتق وليس لأحد على الآخر شيء، لأن هذا يدعي وهذا ينكر وقد حلف، سقطت الدعوة. وذاك كذلك يدعي وصاحبه يحلف فالدعوة سقطت، لا يجب لأحد على أحد شيء، لأن كل واحد ادعى وأنكر فلم يثبت شيء. إذن الآن لا يعطى أحد شيئا من المال، والعبد قد اعتق. قال وإن نكلا جميعا تساقط حقهما لتماثلهما. إذا نكل يعني أبى أن يحلف، إذا أبى أن يحلف فإنه يحكم عليه بالنكول ويلزمه حصة صاحبه. يعني العبد مثلا قيم بعشرين وهم يملكانه بالنصف، كل واحد يدعي على الثاني كم؟ 10، يقول أنت اعتقت نصيبك وسرى في نصيبي فنصيبي في ذمتك، أنت أنا في لي في ذمتك 10، وذاك نفس الدعوة يقول بل أنت الذي اعتقت ونصيبي في ذمتك لي عليك 10. إذا نكل الأول حكم عليه بالعشرة ولا لا؟ تزام العشرة. ثم إذا نكل الثاني حكم عليه بالعشرة، إذا مش النتيجة تساقط الحقان، لأنه ما في فائدة، هذا سيدفع 10 وذاك سيدفع 10، إذا لا حاجة للدفع لأنه لا فائدة منه، تساقط الحقان لتماثلهما. أما إذا كانوا يختلفان، هذا يملك الثلث ذاك يملك الثلثين أو الربع أو ثلاثة أرباع، فإن الأمر يختلف، هذا يكون له على الثاني 15,000 إذا نكل، الذي يملك ثلاثة أرباع نصيبه 15، والذي يملك الربع نصيبه 5، إذن تسقط 5 من 15 ويدفع له 10، لكن هذا في مثال يستوي النصيب كل منهما. قال وإن نكلا جميعا تساقط حقاهما لتماثلهما، هذا له النصف هذا له النصف، النصيب متماثل فيتساقط الحقان. وولاؤه لمن؟ قال مؤلف ولاؤه لبيت المال. لماذا؟ لأن أحدهما لا يدعيه، الضمير يعود إلى من؟ لا يدعيه، لا هو بالعبد يدعيه، يعني يدعي العتق، لا لأن الولاء لمن أعتق، فكل واحد لا يدعي العتق لأنهم أنكروا. قال الأول الثاني أعتقت نصيبك؟ قال لا. قال بل أنت اعتقت نصيبك؟ قال الأول لا لم أعتق. إذن لا يدعي العتق واحد منهما. إذن الولاء يكون لبيت المال لأنه لا معتق هنا. لا معتق، الولاء يكون لبيت المال. يعني لو مات العبد، وترك مالا، يعني الذي كان عبدا تحرر وملك مالا ثم مات وليس له وارث، ماله يكون في بيت المال، ولاه لبيت المال يكون ماله لبيت المال. قال لأن أحدهما لا يدعيه أشبه المال الضائع. ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ولاؤه ويضمن حق شريكه أي قيمة حصته لما تقدم. ثم قال فصل: ويصح تعليق العتق بالصفة كإن فعلت كذا فأنت حر، لأنه عتق بصفة فيصح كالتدبير. الصفة أي صفة، أي صفة، إن دخلت الدار فأنت حر، إن فعلت كذا فأنت حر، أي صفة علق العتق عليها فإنه يحصل بوجودها، وله وقفه وكذا بيعه ونحوه كهبته والوصية به قبل وجود الصفة. يعني قبل الصفة هو عبد تجري عليه جميع التصرفات لأنه عبد لم تحصل الصفة. قال إن دخلت الدار فأنت حر، إن حفظت القرآن كاملا فأنت حر. قبل أن يحفظ فهو عبد، تصرف إن شاء وقف، إن شاء باعه، ويتصرف فيه بجميع التصرفات. قال ثم إن وجدت وهو أي العبد في ملك غير المعلق لم يعتق، لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم، أخرجه أبو داود الترمذي. قال المحشي صحيح. ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه. هذا واضح، يعني حافظ القرآن بعد أن باعه، وقعت هذه الصفة بعد البيع، هل يعتق؟ الجواب لا، لأنه في ملك غيره، والإنسان ليس له أن يعتق عبد غيره، كما في الحديث لا عتق فيما لا يملك ابن آدم. فإن عاد لملكه ولو بعد وجودها، الضمير يعود إلى الصفة، ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه عادت الصفة، فمتى وجدت عتق، لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه كما لو لم يتخللها زوال ملك. قال إن دخلت الدار فأنت حر، فباعه ثم دخل الدار في ملك غيره ثم اشتراه، الآن ما يقع العتق لأن الصفة وقعت في ملك غيره. فإن دخل الدار بعد أن اشتراه فإن العتق يقع، لأن التعليق ووجود الصفة وقع في ملك المعلق، علقه في ملكه ووقعت الصفة في ملكه، فلا يضر تخلل زوال الملك. إذن يصح، لأنه قال له هو يملكه إن دخلت الدار فأنت حر، ثم وجدت بعد العادة إلى ملكه. قال ولا يبطل ولو أبطله، ولا يبطل التعليق ولو أبطله ما دام ملكه عليه، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه، فلا يملك إبطالها بالقول كالنذر. يعني لو قال قائل، يعني لو ندم وأراد أن يبطل هذا التعليق هل له ذلك؟ الجواب لا، لا يملك الإبطال، لأنه لو نجز العتق لوقع، وهو علقه، والعتق لا يمكن أن يبطل، العتق يقع في الحال لو أعتقه، وهذا علق عتقه على صفة، فكما أنه لو اعتقه ليس له الرجوع، فكذلك إذا علق عتقه على صفة فليس له الرجوع. قال ولا يبطل نعم إلا بموته، يعني لا يبطل التعليق إلا بموته، أي بموت السيد المعلق، فيبطل به التعليق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعودة. ما لا شك أنه إذا مات فانتهى التعليق، يعني لا يمكن يعود إليه، فلو حصلت الصفة بعد الموت لم يعتق، لأنها حصلت في ملك غيره، فانتقل الملك إلى الورثة، فلا يحصل العتق لأن الصفة حصلت في غير ملك المعلق. وهذا الانتقال لا يمكن أن يعود بخلاف البيع، فالبيع يمكن أن يعود فتبقى الصفة. فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر له، لأنه اعتاق له بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق، كما لو نجزه، يعني كما لو نجز العتق وهو في ملك غيره، فالتنجيز أقوى ومع ذلك لا يقع، لا عتق فيما لا يملك. إذا قال أنت حر بعد موتي، أنت حر يعني إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، فإنه لغو لأن الصفة ستقع في ملك غيره. قال وكقوله لعبد غيره إن دخلت الدار فأنت حر، معلوم أنه إذا علق الصفة على عبد الغير فإنه لا يقع بشيء لعدم الملك. ويصح أنت حر بعد موتي بشهر، ذكره القاضي وابن أبي موسى كما لو وصى بإعتاقه أو بأن تباع سلعته ويتصدق بثمنها، يعني هذه مسألة تختلف. قال ويصح أنت حر بعد موتي بشهر، يعني كأنه وصى به، كما لو قال بيت الفلانية لفلان بعد موتي بشهر، فهذا وصية يجب على الورثة إذا خرجت من الثلث أن يدفعوها للموصى إليه بعد شهر، قال بيتي أو سيارتي أو أرضي الفلانية لفلان أو أوصي بها لفلان يستلمها بعد شهر أو تدفع إليه بعد شهر. إذن هي في أثناء الشهر للورثة ينتفعون بها، ينتفعون بسكنة أو أجرة، ولكنهم ليس لهم بيعها، ينتفعون بها وليس لهم بيعها لأنها ستنتقل إلى الموصى إليه. إذا قال عبدي حر بعد موتي بشهر كما لو قال بيتي لفلان بعد شهر. فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي الشهر وكسبه قبله للورثة ككسب أم الولد حياة سيدها. ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، فكل من ملكه عتق، لإضافة العتق إلى حال يملك عتقه فيه، أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه، بخلاف إن تزوجت فلانة فهي طالق، لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد به الطلاق. وفرق أحمد رحمه الله بأن الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة إلى الله تعالى. يعني هذه مسألة إذا قال كل غلام أو مملوك أشتريه فهو حر، يعني الآن أعتق قبل أن يملك، والحديث لا عتق لابن آدم فيما لا يملك، والآن أنشأ العتق قبل الملك. قال مثلا إن اشتريت زيدا العبد الفلاني اللي اسمه زيد فهو حر، الآن أعتق قبل أن يملك، كيف يقع؟ المؤلف يقول يقع إذا اشتراه صار حرا بدون اعتاق، بمجرد أن يشتريه يعتق في الحال، لأنه علق عتقه على الشراء، فإذا وجد الشراء تم فإنه يوجد العتق بعده مباشرة. قد يعترض معترض ويقول طيب لو قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق، هل يقع الطلاق؟ والحديث لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، لا يقع الطلاق. وفرقوا بين الصورتين كما سمعنا، قالوا لأن النكاح لا يراد به الطلاق، لا أحد يتزوج من أجل أن يطلق، ولكن الشراء يراد به العتق، أن يشتري رقبة ليعتقها، هذا مقصود صحيح. فرق بين العتق وبين الطلاق، فالعتق قربة ومحبوب لله ويراد من الشراء، والطلاق مبغوض لله ولا يراد بالنكاح. إذن ظهر الفرق بين الطلاق وبين العتق. فإذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، فأي عبد يشتريه يعتق في الحال. أو قال فلان عين عبدا معينا، فلان العبد الفلاني إن اشتريته فهو حر، فإنه علق هذه الصفة ووقعت في ملكه فيقع العتق، لأنه محبوب إلى الله تبارك وتعالى. لكن الحديث لا عتق فيما لا يملك، هذا معنى ظاهر أنه لا يقع العتق والعبد في غير ملكه، هذا معنى الحديث، لا يقع العتق في عبد غيره. لو قال عبد زيد حر هل يقع العتق؟ لا يقع، لأنه لا يملك، لا عتق لابن آدم فيما لا يملك. وكما والنذر كذلك، لا نذر ابن آدم فيما لا يملك. والنبي عليه الصلاة والسلام قاله في المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نجت عليها من الأسر، كانت أسيرة فانفلتت ذات ليلة فركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت سريعة فهربت فلحقوها فلم يظفروا بها، وقالت لما ركبت ناقة وانطلقت نذرت إن نجاها الله، يعني لا تدري هل تنجو أم لا، إن نجاها الله عليها أن تنحرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس ما جزتها، يعني الناقة نجتها وهي تنحرها بئس ما جزتها. فقال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، أن الناقة هذه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحل فلا يقع نذرها، لأنها ستنحر ما لا تملك. وهذا يدل أيضا على أن الشيء من مال المسلمين إذا أخذه الكفار ثم رجع إلى المسلمين أنه يعود إلى من؟ إلى صاحبه، ولا يكون غنيمة، ما يكون غنيمة يقسم قسمة الغنيمة، لا هذا مال زيد المعين أخذ الكفار ثم حاربه المسلمون واستنقذوه منهم، فإن المال المعين يعود إلى صاحبه، لأن ملك المسلم لا يزول بأخذ الكفار له، لأن الكفار غاصبون ولا يحل لهم، فيأخذونه ويبقى ملك المسلم عليه، فإذا ظفر به المسلمون ردوه إلى صاحبه إلى المسلم. قال وأول قن أملكه أو آخر قن أملكه حر، القن سبق أنه العبد خالص العبودية، وأول أو آخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك إلا واحدا أو لم يطلع إلا واحد عتق، لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان ولا من شرط الآخر أن يكون قبله أول، ولهذا من أسماء تعالى الأول الآخر. هذا واضح، إذا قال أول قن يطلع أو أشتريه حر ولم يشتري إلا واحدا، فهذا يصدق عليه أنه أول واحد ولا يلزم أن يكون بعده آخر أو أكثر. أو قال أول عبد يطلع لي فهو حر، ثم طلع واحد ولم يطلع بعده آخر، فإنه يقع عليه العتق، يصح أنه أول عبد ولو لم يطلع بعده أحد، لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له آخر. استدل المؤلف في أسماء الله تبارك وتعالى الأول، والله تعالى ليس له ثان والآخر، وهذا واضح. فإذا أو من طلع فهو حر، سواء طلع بعده أحد أو لم يطلع أحد. قال ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة نص عليه لوجود الصفة فيهما، والمعلق إنما أراد عتق واحد فقط فيعين بالقرعة. هذا كذلك واضح. أول عبد يطلع فهو حر، فطلع اثنان جميعا صفة تنطبق عليهما جميعا لأنهم طلعا معا فيقرع بينهما. قال: ومثل الطلاق إذا قال أول امرأة لي تطلع ونحوه طالق فطلع اثنتان معا طلق واحدة بقرعة.